أيها الأحبة، هذا هو الشريط 12 من التعليق على كتاب الحج من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة رحمهما الله.
كذلك، ولأن الله تعالى قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فبدأ بذكر البيت. ولأن الطواف أهم، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والذي ينبغي أن يبدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم. لذلك كان الترتيب بين الطواف والسعي واجبا، فلو بدأ بالسعي قلنا له: أعد إيش؟ أعد طف. نعم، فلو بدأ بالسعي قلنا: أعد السعي، يعني لو سعى ثم طاف قلنا له: أعد السعي، لأن السعي الأول لاغي في غير محله. وهذا في العمرة واضح، وكذلك في الحج لا بد أن يتقدم الطواف على السعي، إلا أنه من رحمة الله عز وجل رخص للعباد أن يقدموا السعي على الطواف، أي طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. والحديث أخرجه أبو داود لكنه صحيح. فاختلف العلماء في تخريج هذا، وقالوا: كيف يسعى قبل أن يطوف ويقول رسول الله حرج؟ قالوا: نعم، هذا في القارن والمفرد قدم السعي بعد طواف القدوم. أفهمتم؟ لماذا أول هذا التأويل؟ لأنهم أصلوا قاعدة، وهي أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف. قالوا: فإذا ورد الحديث بجواز تقديم السعي على الطواف وجب حمله على الصورة التي وردت، وهي سعي القارن والمفرد بعد طواف القدوم، فيكون سعى قبل أن يطوف. وهذا رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور أنه لا يجوز تقديم السعي على طواف الإفاضة إلا القارن والمفرد إذا قدمه بعد طواف القدوم، ولكن الذي يظهر أنه جائز في طواف الإفاضة لوجهين. الوجه الأول أن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم، وأن السائل الذي سأل عنه السائل كان في ذلك اليوم من جملة الأنساك وليس بعد طواف القدوم. ثم إن السعي بعد طواف القدوم لا يحتاج إلى السؤال عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سعى متى؟ بعد طواف القدوم، فلا حاجة يسأل عنه. هذا هو حج الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه سعى قبل أن يطوف. ثالثا، أن السعي والطواف إنما هو في عبادة الحج، لأن الرسول كان يسأل يوم النحر وذلك في زمن الحج، فالصواب أنه يجوز في سعي الحج أن يقدم على طواف الإفاضة. وأما سعي العمرة على طوافها فلا يجوز حتى وإن كان ناسيا، فإن نقول: اذهب فأعد السعي، أو جاهلا نقول: اذهب فأعد السعي. لكن ذكر بعض العلماء ومنهم عطاء فيما أظن أنه لا بأس إذا كان ناسيا، أي أنه إذا سعى ناسيا قبل أن يطوف في العمرة أجزأه، لكن القلب لا يطمئن إلى هذا القول. فإذا قال قائل: لماذا لا نقيس العمرة على الحج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة حج أصغر. قلنا: لا نقيس للفرق، لأنك لو قدمت السعي في العمرة على الحج لا أخللت إخلالا بينا فيها، إذ أن العمرة تتكون من إيش؟ من ركنين: طواف السعي، وأما الحج فلا يختل إذا قدم السعي على الطواف لكثرة أنساكه، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في يوم العيد في التقديم والتأخير دفعا للمشقة، لأن الناس لو قيل لهم لا بد أن ترموا جميعا وتنحروا جميعا وتطوفوا جميعا وتسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة، لكن إذا كان هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى صار في ذلك ساعة للمسلمين. نعم.
فصل. ويسن الطهارة.
إذن كم شروطه؟ ثلاث. وهي البداء بالصفا، استيعاب ما بين الصفا والمروة، كون السعي بعد الطواف. نعم.
فصل. ويسن الطهارة والستارة، وعنه أنهما واجبتان لأنه أحد الطوافين أشبه الطواف بالبيت، والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أخرجه مسلم والبخاري ونحوه قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين.
ما عندي هذا غير أن لا تطوف بالبيت قالت عائشة. ها أنتم كنسختي؟ ها لكن هي مثل ما عندي. ها يعني مثل ما قرأ لك خالد. على كل حال هذا الحديث ليس على ظاهره، فقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت قد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أنه قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا صح عنها في البخاري أنها قضت الطواف والسعي وأنها لم تقرب البيت إلا بعد الوقوف بعرفة، فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنها تسعى، خصوصا وأن عائشة لو سعت لكان هذا السعي لم يسبقه طواف، وهذا وهو مشكل على ما تقتضيه الأدلة، لكن يقال في الجواب عن القياس على الطواف يقال إن العبادات ليس فيها قياس، وإلا لقلنا أيضا تجب الطهارة في الوقوف وفي الرمي وفي غيرها من مشاعر الحج. وأما البيت الطواف البيت فللحديث المروي في ذلك الطواف بالبيت صلاة، على أنه سبق لنا أن القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر. نعم.
قالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف.
نعم.
يقول
نحن
لا
نقيس
عبادة
إنما نقيس شر. لا عبادة إذا قالوا لا يصح السعي إلا بطهارة قاسوا عبادة على عبادة، أيضا طواف لا يصح إلا بطهارة.
سبق قلنا فيما سبق ولما قاسوا وجوب التسمية في التيمم أو مشروعيتها على الوضوء.
نعم. إيه لكن العبادة واحدة كلها طهارة، لكن هذا سعي بين الصفا والمروة وهذا طواف بالبيت.
وهذا كذلك
لا ما هو كذلك، التيمم بدلا عن طهارة الماء فكلاهما طهارة بارك الله فيك، كلاهما طهارة. أما هذا السعي بدل، يعني لا يقال إن السعي بدل عن الطواف، لكن يقال إن التيمم بدل عن طهارة الماء. نعم يا عبد الله.
ترجح لنا الآن أنه يجوز مثلا يعني تقديم سعي الحج مثلا على الطواف لصحة الدليل،
طواف الدفاع على طواف الدفاع.
نعم
نعم.
فهل هذا يكون خاص بيوم العيد أو يجوز لو قدمه قبل ذلك؟
لا يمكن أن نقدمه قبل ذلك، لأن أصل الطواف طواف الإفاضة لا يدخل وقته إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، لأن الله تعالى قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال في الآية الأخرى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم فؤاد.
السعي
يا شيخ. السعي ما يصح. اي نعم.
ما وقت احسن الله عليك، ما وقت اداء طواف الافاضه؟ هل هو على مدى اشهر الحج وانه في يوم العيد
فقط؟ لا، الصحيح انه ان الصحيح ان طواف الافاضه لا يجوز تاخيره عن شهر ذي الحجه، لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات الا لعذر كامرأة النفساء. وأما قول الفقهاء إنه لا آخر لوقته وأنه يجوز أن يؤخره ولو 10 سنوات لكنه يبقى على التحلل الثاني فهذا فيه نظر. 4. نعم. على المروة لا، لا يخرج على طول، إذا انتهى الشوط السابع في السعي فهو كما لو انتهى الشوط السابع في الطواف، يعني ليس بعده ذكر لأن السعي انتهى. نعم.
ويسن أن يرقى على الصفا والمروة ويرمل بين العلمين ويمشي ما سوى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يجب، لما روي عن ابن عمر أنه قال أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عندي إن أمشي، مش عندكم أنا أمشي؟ نشوف. يلا ماشي.
أنه قال أنا أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ويسن الموالاة بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه، ولا يجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر سعت فقضت طوافها في 3 أيام، ويسن أن يمشي فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ولما ذكرنا في الموالاة والمرأة كالرجل.
طيب إذن الموالاة على كلام المؤلف في السعي ليست واجبة ولا شرطا، فيجوز أن يسعى شوطا في أول النهار، وشوطا عند الزوال، وشوطا عند بعد العصر، وشوطا في نصف الليل، وشوطا في الفجر، وشوطا في الضحى من الغد، وشوطا بعد الظهر من الغد، على كلام المؤلف. يعني لو فعل ذلك لأجزى، ولا يشك إنسان أن مثل هذا لا يقال إنه سعى 7 أشواط، لأن السعي عبادة واحدة يتصل بعضها ببعض، فالصواب أن الموالاة فيه شرط وهو المذهب، وأنه لا يجوز أن يفرق إلا لعذر، مثل أن يحتاج إلى قضاء الحاجة أو يتعب، فهذا له أن يفرق، وأما بدون عذر فإنه يعتبر متلاعبا. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فجعل الله تعالى هذه 10 كاملة مع أنها مفرقة. قلنا كما قلنا قبل قليل لا قياس في العبادات، وأيضا المقصود سبعة أيام كل يوم منفرد عن الآخر، أما السعي فهو عبادة واحدة. فلماذا لا نقول إن الموالاة فيه شرط كما قلنا الموالاة شرط في الوضوء، أليس كذلك؟ وشرط في الصلاة، وشرط في كل عبادة. كل عبادة إذا كانت مكونة من هيئة فلا بد أن تتم هذه الهيئة، أما أن تجزأ وتجعل عظيم فهذا يخالف ما جاءت به السنة. نعم.
الاحتساب في العبارة يا شيخ أنها شرط ولا
إيش؟ الموالاة أنها شرط.
لا لا أنا أقصد العبارة اللي في بداية الكتاب قال عن ابن عمر هل إن أمشي أو أنا أمشي؟
نعم إيه. اللي عندي إن.
السياق
الكلام يدل على أنها شرط. نعم. إن أمشي فقد رأيت، فإن فقد رأيت هذا جواب الشرط. اجعلوها نسخة إن أمشي، وأمشي احذف الياء منها لأن إن الشرطية يحذف بها حرف العلة. نعم. طيب ما يخالف يرجع، ارجع إليه أنت جزاك الله خير وحقق الحديث الأثر. الأخ أحمد عندكم أسئلة؟
نعم يا شيخ
تفضل. نعم اي ما شاء الله. نعم اعد السؤال.
هل السعي الشديد هو ان يجري الانسان باقصى سرعته؟
نعم نعم، ولهذا قال الفقهاء يسعى شديدا. نعم
ايهما افضل السعي راكبا أم ماشيا لذكر أن النبي سعى راكبا؟
نعم.
وهل تقاس العربة الآن على الركوب؟
نعم الأفضل ماشيا لا شك، الأفضل أن يسعى ماشيا لكن له أن يركب، والعربة حكمها حكم الركوب.
السلام عليكم.
بارك الله فيك. السؤال الثالث.
من بدأ من المروة وعلم بعد مدة طويلة من كان في الحج أو العمرة،
وعلم بعد مدة
طويلة أنه لا يجوز له ذلك وأن بقى عليه شوط،
هذا يعيد السعي من جديد، يعيد السعي من جديد.
نعم الله يريك. ما مدى صحة القول بأنه لا يجب على من ترك واجبا في الحج أنه لا يجب عليه دم؟
نعم.
لأنه لا دليل على ذلك.
ما تنتظر حتى نصل إليه في الكتاب؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب تحسب هذا السؤال ولا 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 نقيه؟
أردنا أن نعرف الصواب.
أقول نقول هذا السؤال ولا نلغيه من العدد؟
ما شئت يا شيخ، لأنه الآن يعني يقال عندنا
نعم
في البحرين، فأردنا أن نعرف الصواب.
هو الصحيح أنه ما في دليل، صحيح أنه ما في دليل، لكن لا شك أن الاحتياط أولى، وفتح التساهل للناس مشكلة، لأنك لو تقول للإنسان مثلا إذا تركت المبيت المزدلفة ما عليك شيء إلا التوبة، أو الرمي ما عليك شيء إلا التوبة، قال ما يخالف، أملى جعبتك من التوبة لكن لا تخسرني ولا ريال. عرفت؟
نعم.
نعم. فلذلك إن شاء الله سيأتي البحث فيه في حينه إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله إليك. شيخنا شاب تأمره أمه أن لا يخرج لصلاة الفجر إذا لم يكن هناك أحد غيره من إخواني لخوفها الشديد، هل يطيعها ويصلي في البيت أم يعصيها أم يخرج متخفيا مع وجود الاهتمام بشعورها به؟
الواجب أن يصلي مع الجماعة، ولا يحل له أن يطيع والدته في ترك الجماعة، لكن يداريها ويخفي عنها إذا أمكن.
متى يعق عن الولد إذا ولد مع غروب الشمس؟
يعني ولد مع غروب الشمس ليت الأحد، نعم يعق عنه يوم السبت من الأسبوع الثاني.
نعم
الله يبارك فيك. حجاج يشير إلى أنها تمت الأسئلة.
سلام الله إليك يا شيخ.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا أسئلة يا جماعة لنا ما أخذناها.
في الحديث يا
شيخ. نعم رشاد.
الذي تبين له فساد السعي بعد موته سؤال آخر. يريد السعي ولا يرجع بعمره؟
لا يعني في بلد تبين له؟ ها يعني معناه أنه باقي عليه التحلل الثاني الآن. في عمره يرجع بدون عمره ما حد ما حد
الحج يرجع من المحرم
احسن لنا
في الحديث
باقي اسئله باقي ثلاثه ندخل الى حديث بينها بين الاسئله حتى الحديث والسعي المتمتع السؤال وقع عن الحج نعم إيه نعم نعم ياسر
في بعض الناس يعتقدون أن الإنسان لو سعى وهو في ديار عيني فإن السعي ليس بصحيح.
نعم
وهذا الإنسان يتطوع الإنسان ويسعى في ديار
يتطوع بالسعي السعي ما في تطوع أبدا ما في تطوع لكن لو حل التحلل الأول في يوم العيد وسيسعى في ثيابه. نعم خالد بعدين نعم نعم لأن الطواف أهم. أربعة انتهى الوقت. ليش يقولون أمس إن نس لا لا ما هي بذا السنة هذه ولا شيء نبي الله يثيبك الله يثيبك الأجر على قدر النصب. كودك تخليها تحت لطفه عشان أسهل لك إن شاء الله بحول الله. الله يعينك ويقبل منك ويثيبك. تحرير الكلمة
هو اللي يشرك في الصحيحين.
نعم
أو ينسك بشات.
ها
أو ينسك بشات.
خلاص يقل. ها
416
416 ما عندي عدد أرقام.
أو ينسك بشات أول سطر. نعم. صفحة 416
أو ينسك شات. ها؟
كل مسكين نصف صاع تمر أو نصف شات زيد عليه يعني.
أو ينسك. نعم. باب الفدية هل الكعبة من عجرة؟ مو أحد كعبة من عجرة؟ كيف؟ بين إيش؟ أو نسك لأنه قال اذبح مو قال صم. اقرأ أولا اقرأ. نعم قال ايش؟
احلق رأسه.
نعم هذا امر.
نعم وصم ثلاثة ايام
هذا امر او صم ما هي بوصم او
وصم.
لا غلط او صم ما الواء ما تصدق
او صم ثلاثة ايام
إيه؟
او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او نسك شات عندنا
او ينسك شات
ما يصلح
حتى أو نسك يعني شنو؟
معناها إذا لو كان لفظ أو نسك لكان المعنى لكل مسكين نصف صاع أو نسك شاة ما يصلح.
شيخ لو أحسن عليك كأنها إطلاق رأسك وصوت
كيف؟
ما هي التقسيم بين الحلق
والصوت؟ اقرأ الحديث اقرأ الحديث.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك.
نعم.
اقرأ اللي عندي ولا اللي صح؟
لا لا عندك اللي عندي.
احلق رأسك وصم ثلاثة أيام.
اي نعم صحيح غلط
نشيل الألف.
اي نعم.
أو انسك تصير ها؟
أو انسك نعم.
أو انسك بشات.
بشات كذا؟
بشات.
نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الحج: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة ولا ترمل في طواف ولا سعي لما ذكرناه في الرمل في الطواف، وليس على أهل مكة رمل لذلك نص عليه.
عندنا كذلك وليس على أهل مكة رمل كذلك، حطوها نسخة.
فصل في المتمتع الذي لا هدي معه، فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا.
هذا العنوان أيضا غلط. فصل فيما يكون بعد السعي، هذا الصواب، لأنه قسم المتمتع وغير المتمتع. نعم.
فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته، لما روى ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجته، ومن لم يكن
عندنا حجة نسخة. نعم.
ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. وإنما جعل التقصير هاهنا ليكون الحلق ليكون الحلق للحج، فأما من ساق الهدي فليس له فأما من ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين. وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس
للحديث. وين حديثين؟ مو في حديثين عندنا.
تصحيح شيء؟
نعم ما نشوف حديثين.
وعنه أنه يقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا أظفاره، لما روى معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشخص عند قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة. حديث صحيح رواه مسلم.
مشقص هو الصواب.
وعنه إن قدم في العشر لم يحل.
حديث صحيح. لا عندي حديث صحيح بس على كل حال هذا في ذمة المخرج.
وعنه إن قدم في العشر لم يحل لذلك،
وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل كالمعتمر غير المتمتع، ومن لبد فهو كمن أهدى، لما روت حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديا فلا أحل حتى أنحر. متفق عليه. فأما المعتمر الذي
نعم عندي أنت أنا عندي ولم تحلل أنت أنت عند ما موجودة كلمة أنت؟
أي نعم عندي أنت.
لا تحل يا شيخ. أي ما يخالف. بس فيها فك الإدغام فقط. المعنى لا يختلف.
فأما المعتمر الذي لا يريد التمتع فإنه يحل وإن كان في أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فحل ونحر هدية.
هذا الفصل فيه أن الإنسان إذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وحل من عمرته. وهل هذا وجوبا أو استحبابا؟ الصواب أنه استحباب، وأن التمتع ليس بواجب، بل أن ساق الثلاثة كلها جائزة، لكن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسقه فالتمتع في حقه أفضل، وبذلك تجتمع السنة القولية والفعلية. وفيه أيضا في هذا الفصل أن المتمتع يمكن أن يسوق الهدي، والصواب أنه إذا ساق الهدي فإنه لا يحرم بالتمتع لتعذره، لأن التمتع لا بد فيه من إحلال، ومن معه الهدي لا يمكن أن يحل. والعجب أن المؤلف رحمه الله وكذلك من بعده ومن فوقه ومن قبله يقولون إنه إذا ساق الهدي وهو متمتع وطاف وسعى فإنه لا يقصر ويحرم بالحج، يحرم بالحج. وقد سبق لنا هل هذا يعتبر قرانا أو تمتعا، منهم من يرى أنه قران ومنهم من يرى أنه تمتع، ولكن أصل المسألة غير صحيحة وغير واردة، يعني أن يسوق الهدي وهو متمتع. ومما ذكر في هذا الفصل أنه إذا قدم في العشر ومعه هدي فإنه لا يحل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قدم قبل ذلك فإنه يحل، ولكن الصحيح أن الأمر أن الحكم واحد، وأن من ساق الهدي في حجه أو في عمرته وهو متمتع فإنه يجعله قرانا، يعني من قدم مكة للحج ومعه الهدي فليس له إلا القران. وأما قوله رحمه الله إن التلبيد كسوق الهدي، يعني فإذا لبد رأسه امتنع التحلل، فهذا فيه نظر ظاهر، لأن الذي يمنع التحلل ليس هو التلبيد بل هو إيش؟ سوق الهدي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل. وأما تلبيد الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه كان عازما على أنه لا يأتي رأسه إلا في يوم العيد فلبده، والتلبيد أنه أن يضع على الرأس ما يلبد الشعر من صمغ وعسل ونحوه لئلا ينتفش. فالصواب أن التلبيد ليس كسوق الهدي. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي فهذا بيان للواقع، والذي يمنع التحلل هو سوق الهدي فقط. وأما إذا قدم مكة لا للحج بل للعمرة فإنه إذا وصل إلى مكة وأدى العمرة نحر وحل، وهذا لا إشكال فيه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة وحل ونحر هديه وحل. نعم.
فصل في وجوب السعي. والسعي ركن لا يتم الحج إلا به، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون.
وطاف
وطاف المسلمون فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بينهما، رواه مسلم.
من لم
يطف بينهما.
نعم.
وعن حبيبة بنت أبي تجراه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أبو داود. وعنه أنه سنة لا شيء على تاركه، لقول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مفهومه أنه مباح. وفي مصحف أبي وابن مسعود: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي: الصحيح أنه واجب يجبره الدم، وليس بركن جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين.
نعم. فصار في السعي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه ركن، والثاني أنه سنة، والثالث أنه واجب. والأظهر أنه ركن، وأنه لا يتم الحج ولا العمرة إلا به، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وأما قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فيعرف معنى الآية بمعرفة سبب النزول. وسبب النزول أن الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة، لأنه كان فيهما صنمان، فتحرجوا من الطواف بهما، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويدل على أن المقصود بذلك بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة أنه قال من شعائر الله، ويكون قوله فلا جناح عليهما دفعا ليش؟ للتحرج الذي اصبر يا عبد الله، يكون دفعا للتحرج مما وقع في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فنفي الجناح ليس المراد به رفع الإثم، بل رفع التحرج الواقع عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
عندنا عن حبيبة بن أبي نجرات.
لا، تجرات بالتاء. نعم. أنت.
وساق الحديث قلنا ليس له إطراء.
نعم.
الإطراء
يا شيخ ما يصح، لكن كونه قارن أحسن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قاري ويحصل على نسكين. نعم سليم.
مثل السعي وجوبه لو ما هو واجب الشيخ لبين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أمر هام، ما يمكن الرسول صلى
الله عليه وسلم على كل حال. نعم، هذا يعني ما دام دليل القائلين بالاستحباب هي الآية، فقد بينا أنه لا دليل فيها. نعم. نعم. لا، ساقه هدي تطوع. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبة ساق الهدي؟ إيه تطوع. إيه نعم. يعني ما نقول لا، ما دمت سقت الهدي في العمرة فإنك تبقى إلى عيد الأضحى. نعم.
لماذا يحصل التمتع؟ هل يحصل بالإنسان أن يلبس طاقية مثلا؟
إيش؟
هل يحصل للإنسان بأن يلبس طاقية أو أنه ينوي؟
ما فهمت.
لماذا يحصل التمتع؟
يحصل التمتع بالطواف والسعي والتقصير.
ثم بعد ذلك
الحل. ثم بعد ذلك يحل، يجوز أن يلبس الثياب ويتطيب وتجوز له النساء، وإذا خرج عن حدود الحرم جاز له الصيد. نعم. التمتع يحصل ولو بساعة، لكن ليس بلازم أنه يخلع الثياب، مو لازم. نعم. أنا أردت ناصرة. هذه قراءة شاذة، تعتبر شاذة لأنها مخالفة للمتواتر، ولا أدري والله هل تصح عنه عن ابن مسعود وأبي أو لا تصح. نعم.
أربعة.
أي أربعة خلاص.
فصل: السعي بين الصفا والمروة. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة، فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة، ومن لم يسع مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. رواه ابن ماجة.
نعم. السعي بين الصفا والمروة لا ليس بمشروع إلا في حج أو عمرة، وأما الطواف فهو مشروع كل وقت، ولكن هل الأفضل أن نكثر من الطواف في أوقات المواسم أو لا؟
لا.
الصواب لا، ليس من السنة ولا من الأفضل أن نكثر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط، فطاف طواف القدوم، وطاف طواف الإفاضة، وطاف طواف الوداع، مع أنه بقي أربعة أيام قبل الطلوع ولم ينزل إلى مكة ليطوف. فدل هذا على أنه ليس من السنة ولا من الأفضل أن تكثر الطواف في أيام المواسم، لأن في البيت من هو أحق منك ممن حج أو اعتمر، فهو أحق منك في البيت. فقول مالك رحمه الله أنه يسن في كل وقت فيه نظر، بل يقال: أما إذا كان الإنسان في مكة أو كان قادما إليها ولم يكن هناك مواسم فلا بأس، وأما إذا كان في موسم الحج فالأفضل أن لا يزيد على طواف الحج أي طواف النسك. نعم.
فصل في الشرط.
وما انتهى الوقت. يا أخ أحمد، عندكم أسئلة؟
نعم يا شيخ.
تفضل.
شيخنا في الأخير: ليس السعي بين إلا مرة في الحج.
نعم.
ماذا أيضا على المتمتع، يكفي سعي واحد؟
لا، الصحيح أن المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين، هذا هو الصحيح، وقد دل على ذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس وهما في البخاري، أن الذين لم يحلوا طافوا طوافين بين الصفا والمروة.
الله يعينك.
نعم.
شيخنا التبس علينا الأمر، هل نفهم أنه ممكن أن يسوق المرء الهدي ويكون متمتعا أو لا يمكن ذلك؟
هذا على كلام المؤلف يمكن، لكنه إذا ساق الهدي وهو متمتع لا يحل، ولا أدري كيف يصح أن نقول أنه متمتع وهو لم يحل، لأن المتمتع معناه الذي يتمتع بما أحل الله له بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالتمتع في الحقيقة مفقود في هذا. إذا قلنا أنت متمتع طف وسعى ولا تقصر ولا تحل، فيقال: أين التمتع؟ أي فما ذكره المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء ليس له أصل في السنة.
إذن القران واجب على من ساق الهدي.
نعم، أو الإفراد، لكن القرن أفضل.
نعم الله عليكم. سمعنا حفظكم الله أنكم تفتون بأنه يجوز تبادل أو تبديل 10 ريالات ورقية بتسع مصكوكات معدن، علما بأن الريال هو عبارة عن الذهب المصكوك الذي دفعت الحكومة بالبنك.
نعم.
ما صحة هذه الفتوى؟
يعني ما صحة نسبتها إلي؟ نعم نسبتها إلي صحيحة وأنا أقول بها، وإذا احتجت فعلتها بنفسي أيضا.
نعم. بالنسبة لدرسنا حضرتكم الله في زال المستغنى، ألا يعني هذا تبديل مال بمال وهو ذهب بذهب؟
لا هذا عوض ذهب بعوض ذهب، لأن الورقة النقدية ما هي ذهب. والآن لو أردت أن تأخذ الورقة النقدية وتذهب بها إلى مؤسسة النقد تقول أعطوني عوضها فضة، أبوا عليك، أو أعطوني عوضها ذهبا أبوا عليك، قالوا راح يشرب خبز يكفي. نعم
الله عليكم. هل تلبى دعوة الشيعي لوليمة الزفاف؟ وهل يعزى علما بأن أفراحهم وأحزانهم كلها تقام بما يسمونه المأتم أو الحسينية؟
الظاهر استفتائكم العلماء اللي عندكم أحسن من استفتائكم علماء في القصيم، فأنا أحيلكم عليهم.
جزاكم الله خير. شيخنا رجل كان على ثوبه نجاسة وقد علم بها وكان يعلم بها، ثم نسي وصلى ثم تذكر ذلك بعد انتهاء الصلاة، فماذا عليه؟
سأعطيك قاعدة، وهي أن كل محظور فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا أثر له، عرفت؟
نعم.
فلو أن كان على الإنسان نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى وهو ناسي فصلاته صحيحة، وكذلك لو لم يعلم بها فلما انتهت الصلاة وجدها على ثوبه أو على بدنه وهي لا تمنع وصول الماء فإن صلاته صحيحة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره جبريل في أثناء الصلاة أن في نعليه قذرا، فخلعهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يستأنف الصلاة.
السلام عليكم شيخ. شيخنا السائل يقول يحصل لي أحيانا وأنا أصلي فلا أشعر بنفسي إلا وأنا أقرأ ما بعد الفاتحة ولا أذكر هل قرأت بالفاتحة أم لا، ما العمل حفظكم الله؟
العمل إذا كان كثير الشكوك فليستمر ولا يعود الفاتحة، أما إذا كان حقيقة شك حقيقي فإنه يقرأ الفاتحة.
الله إليك. هل بقى لنا شيء؟
والله حجاج يشير بالستة أصابع. نعم. والقابل يا أخ أحمد فيه تكريم للطلبة حفاظ القرآن، وسيكون جلساتنا في مسجد آخر
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله إليك يا شيخ.
إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء.
الله تعالى جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. يا أخ كيف شلون؟ إذا احتاج إلى حلق رأسه كيف؟ شلون؟
كان يكون في قمل أو ما شبه ذلك.
وهو محرم. طيب.
قصر بالآلات الحديثة الحلاق يا شيخ.
زين.
لما أتى وقت الحلق كان في مكان يحلق. كان يقول احلق مرة ثانية.
كيف الأمر الثاني؟ شلون؟ المرة الأولى هذيك ما هي نسك.
نعم.
المرة الأولى استحلال محظور لحاجة.
يحصل لنا من العلة في إيجاب الفدية في الحلق لأنها التهاب النسك.
ما هي نعم.
الآن هل نقول أن النسك زال؟
لا 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 لا. ما زال النسك له وقت بارك الله فيك. لا بد أن يكون بعد طواف السعي في العمرة. ولا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة في الحج. كيف يحلق؟ يحلق ما بقي من الشعر. بارك الله فيك. هذاك الاستحلال المحظور. ونحن لم نقل إنها تجب الفدية لأنه نسك، بل قلنا تجب الفدية في حلق الرأس لأنه يتعلق به النسك. أليس هكذا قلنا؟ ما هو لأنه نسك.
إذا حلق
تماما وجاء وقت الحلق النسكي إن كان في الشعر حلقه وإلا فلا فائدة. نعم.
شيخ مسألة وقعت، رجل حج إفراد، أفرد الحج وسمع أنه المفرد ليس عليه سعي ولم يفهم، والمفروض ليس عليه سعيان إنما عليه سعي واحد.
نعم.
فلم يسعى بين الصفا والمروة، ثم حج بعد ذلك مرتين أو ثلاث أو أكثر. نعم. فيسأل الآن ما الذي عليه؟
إذا قلنا بأنه ركن، إذا قلنا بأنه ركن فعليه أن يعيده.
يعيد ماذا؟
السعي. عليه أن يقضيه في الواقع، ما هو إعادة، قضى.
ولو بعد سنوات.
ولو بعد سنوات، لكنه في هذا الحال سيبقى لم يحل التحلل الثاني، لأن التحلل الثاني لا بد أن يكون بالطواف والسعي. وأما إذا قلنا بأنه واجب فيجبره بدم، وإن قلنا بأنه سنة فلا شيء عليه.
شيخ الآن ماذا نخبره على فتوى؟
الآن على فتوانا تقول لا بد أن يتجنب امرأته الآن، لأنه باق على ما حصل، ولا بد أن يعيد أن يقضي السعي.
وقد حج يا شيخ بعد ذلك
من حج في الواقع أنه إن ما ودنا نعامل بالأشق، ولا لقلنا أن إحرام بالحج الثاني غير صحيح، لأنه حج على ما بقي من إحرام الحج الأول، أحرم على ما بقي من إحرام الحج الأول.
شيخ.
نعم.
شيخ لو قدم العفاق مفردا أو متبعا أو فارغا ثم لم يطف القدوم.
ثم إيش؟
لم يطف القدوم، ذهب إلى عرفة.
نعم.
في يوم النحر، فهل يشرع له الرمل في هذا الطواف؟
يعني في هذا الحال؟
نعم، لأنه لم يطف القدوم، طاف يوم العيد.
نعم. هم هو بيحل، بيحل إذا رمى وحلق حل من إحرامه.
لكن أقصد الرمل.
نعم، الرمل تابع للطباع، ما دام سقط الطباع يسقط الرمل.
أي ما يرمل؟
ما يرمل لا. نعم.
إذا طفى رجل بالزيت ووجد من قلب الخشوع وحلول القلب، هل له أن يبتعد عن الكعبة حتى تطول منذ الطواف؟
لا، ما دام انه لا يختلف بين البعد والقرب في الخشوع فالقرب من البيت افضل.
أربعة.
الاخ احمد.
نعم شيخ.
ترى بدأ الدرس الان. نعم.
باب صفة الحج. يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومئذ فصلى الظهر بمنى، فمن كان حراما خرج على حاله، ومن كان حلالا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج وفعل فعله عند الإحرام من الميقات.
أنا عندنا وفعل ما فعل، ما فعل أحسن، ما فعله أحسن من وفعل فعله.
وفعل ما فعله عند الإحرام من الميقات، ومن حيث أحرم من الحرم جاز، لأن جابرا قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح، والمستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الركن وينطلق منه مهلا بالحج، لأن عطاء كان يفعل ذلك ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منها ووقوفه مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصحرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف في هذه القطعة من كلامه صفة الحج وصفة الإحرام زمنا ومكانا وهيئة. أما الزمن فيكون قبل صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى منى قبل صلاة الظهر يوم الثاني، وهو الذي يسمى يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، إذ أن المشاعر قبل الأزمنة الأخيرة كان ينقل إليها الماء نقلا. فخرج هو عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين حلوا من إحرامهم وهم المتمتعون أحرموا من جديد، والذين لم يحلوا بقوا على ما كانوا عليه وخرجوا. وقول مالك رحمه الله: من حيث أحرم من الحرم جاز، يفهم منه أنه لا يصح أن يحرم من الحل في الحج إذا كان في مكة، وأنه لا بد أن يحرم من مكة أو من الحرم. وفي هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحرم من مكانه سواء كان في الحل أو في الحرم، ومنهم من قال يحرم من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والمذهب الأول أنه يحرم من الحرم كله ومن الحل، وقالوا إنه إذا أحرم من الحل فإنه سوف يخرج إلى منى وهي من الحرم، فيكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولكنه لا شك أن الاحتياط أن يحرم من مكانه، وأن لا يترك الإحرام حتى يخرج إلى الحل. ويظهر مثال ذلك في المثال: لو أن أحدا من أهل مكة أراد أن يحرم بالحج، أو من المتمتعين الذين حلوا، فانتظر حتى خرج الناس إلى عرفة وأحرم من عرفة، فعلى القول بأنه يجوز من الحل والحرم يكون هذا الرجل لم يفعل محظورا، أي لم يترك واجبا. وعلى القول بأنه لا بد أن يحرم من الحرم يكون هذا أحرم من غير الميقات، فيلزمه دم. وقول المؤلف رحمه الله: المستحب أن يطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين ثم يستلم الحج وينطلق منه مهلا بالحج، هذا ليس بصحيح، بل هذا بدعة، وإن فعله عطاء لأن عطاء من التابعين وليس صحابيا، وفعله ليس بحجة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتقدم أحد منهم حين أراد الخروج إلى منى إلى الحرم ويطوف به، بل خرجوا من مكانهم محرمين إلى منى رأسا. فهذا الذي ذكر المؤلف أنه مستحب ليس بصحيح. نعم. وأما ما ساقه فقال إن جابر قال ركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالأمر كذلك، وصلاها عليه الصلاة والسلام قصرا بلا جمع، لأنه لم يجمع في حجه إلا في عرفة ومزدلفة، وسيأتي تعليل ذلك إن شاء الله. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة هذه قرية بين قرية تقع في الغربي الجنوبي من عرفة، وهي مستراح، فمكث فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستريح، ولهذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة، ولم يأمر أن تضرب له قبة بمنى، لأن منى من المشاعر من مشاعر الحج، وأما نمرة فليس من مشاعر الحج، ولهذا أمر أن تضرب له قبة بنمرة. ولما قالوا ألا نضرب لك بيتا في منى قال لا، منى مناخ من سبق. ووجه ذلك أن منى مشعر وأما نمرة فلا، ولكنها مستراح. وأما قوله فأسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فقد ظن بعض العلماء أن هذا يدل على أن نمرة من عرفة، لأنه قال سار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن مراد جابر بقوله حتى أتى عرفة يعني حتى صار منتهى سيره عرفة ونزل بنمرة في طريقه. وقصد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف قريشا، لأن قريشا يقولون إن أهل الحرم لا يخرجون من الحرم، لماذا نخرج إلى عرفة ومن الحل ونقف هناك، بل يقفون في مزدلفة، كما قال في هذا الحديث ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تفعله في الجاهلية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضى حتى أتى عرفة، أي حتى صار منتهى سيره إلى عرفة. يقول فنزل بها أي في القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إيش؟ فأتى بطن الوادي. قوله أمر يدل هذا على أنه لا غضاضة في الأمر في مثل هذا الأمور، يعني أنه إذا كان الإنسان أمير القوم وأمرهم أن يرحلوا له راحلته وأن يضربوا له قبة وأن يقربوا طعامه وما أشبه ذلك، فهذا ليس من المسألة المذمومة، لأن هؤلاء الذين معه يرون أنهم مؤتمرون بأمره وأنهم بمنزلة الخدم له، فكما أنه ليس من المسألة المذمومة أن تقول لابنك أعطني كذا أو لخادمك أعطني كذا، فهذا مثله. يقول فوجد إلى حتى أتى بطن الوادي، وبطن الوادي هو بطن وادي عرنة، وهو وادي معروف مشهور يفصل بين عرفة وبين مزدلفة، ولهذا قال العلماء كل مشعرين فبينهما وادي، فعرفة ومزدلفة بينهما إيش؟ عرنة، ومزدلفة ومنى بينهما محصن. نعم. يقول حتى إذا وأذن بلال حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وأذن بلال ثم أقام. نزل عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي وفيه دليل على أن النزول في بطن الوادي نهارا لا بأس به، أما المبيت به ليلا فقد ورد النهي عن ذلك، لأن الإنسان لا يدري فربما يفجأه الماء ويحصل عليه بذلك الضرر، لكن في النهار لا بأس أن الإنسان ينزل لصلاة أو طعام أو ما أشبه ذلك. يقول: فخطب الناس وأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. في هذا دليل على أن المستحب في عرفة الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وفيه أيضا دليل على أن المسافر لا يصلي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي الجمعة في عرفة مع أن وقفته كانت يوم الجمعة، لكن السفر ليس محل لإقامة الجمعة، ولهذا لم يقم الجمعة، خطب الناس قبل أن يؤذن. ولو كانت الجمعة ليش لخطب بعد الأذان، لكنه خطب قبل أن يؤذن، وصرح جابر بأنه صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. يقول: ثم لم يصلي بينهما شيئا، لأن المسافر لا يسن له أن يصلي الرواتب، وإلا فمن المعلوم أن بين الظهر والعصر راتبة. أي راتبة هي؟ راتبة الظهر البعدية، لكنه لم يصلي. ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، يعني حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو شرقي عرفة، ووقف فيها عليه الصلاة والسلام وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكأنه يقول للناس: لا تتعبوا أنفسكم فتأتوا إلى هذا المكان، كونوا على أمكنتكم فكل عرفة موقف، لكن اختار أن يكون هناك، والحكمة والله أعلم ليكون في مؤخرة القوم، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في سفر صار في آخر القوم حتى يتفقد من يتخلف في عرفة أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، والصخرات معروفة إلى الآن، صخرات كبيرة عند الجبل الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زالت موجودة حتى الآن، وقد حاول بعض الناس أن يزيلها وأن يجعل المكان مستراحاً ومفيداً، لكن لم يحصل له ذلك والحمد لله، لأنه لو حصل ذلك لكان هذا المكان منتزهاً للناس ولزالت حرمته، لكن بقيت الحجرات على الصخرات على ما كان عليه. وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريقه، وشبهه بالحبل لأن موطئ الأقدام له أثر كالحبل الممدود. وقيل إن حبل المشاة عبارة عن رمل مندعث بين هذه الصخرات يمشي معه المشاة. فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غرب القرص. استقبل القبلة وجعل يده رافعا يديه وهو راكب، ولما سقط زمام ناقته أمسكه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى عليه الصلاة والسلام، وبقي يد الله إلى أن غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، يعني بذلك قرص الشمس. ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أولى ما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق لناقته القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة شنقه لها، وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، ولكنه إذا وجد متسعا أسرع. نعم نعم. وش اللي ذكر؟ هنا لا، هو حتى أتى بطن الوادي، لكن أنا فسرته بأنه وادي عرنة. ها؟ كيف؟ ما هي موجودة أصلا؟ نعم عندي، فأتى بطن الوادي فخطب الناس
عندي
موجودة. نعم كيف؟ كيف؟ وأمر بقبة من شعر، من شعر. أي نعم
شيخ بارك الله فيكم. الآن تعرف الناس بعد الطواف أن يأتوا إلى زمزم ثم يشربوا منها ويغتسلوا ويتوضأ تبركا بهذا الماء بالاغتسال ويغسلوا أولادهم تبركا.
أي نعم
بدعة التي ينهى عنها.
نعم هو من البدع التي ينهى عنها، لأنه لا تبرك في شيء إلا فيما ورد به السنة فقط. نعم. نعم. فعلى المذهب لا بأس، وعلى الثاني يقول إنه يلزمه دم لأنه أحرم من غير الميقات. كيف لو كان في الحل؟ يعني لو نزل في الحل من الأصل لا ما في معنى. ها؟ من مهم الحين من الحرم المزلفة من الحرم. هنا فؤاد لا، أولا ليس الجبل جبل الرحمة، ما سمي جبل الرحمة إنما هو جبل عرفة، وثانيا ليس من السنة صعود ولا التمسح بحجره. هنا نعم خالد. اي نعم له ميزه، لكنه ليس كالميزه التي اشتهرت عند العوام انه يكون بسبعين حجه. لا له ميزه انه اجتمع فيه يوم عرفه وعيد الاسبوع، وانه في اخر هذا اليوم فيه ساعه الاجابه، وانه صادف ان هذه الحجه كحجة الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه كيف؟ في إيش؟ في إيه؟ نص إيش؟ ورد لكن ضعيف، لكن معروف هذا اليوم نفسه الجمعة معروف فضله، فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة فضل يوم عرفة صار أفضل. أربعة ثلاثة. نعم قاضي. ها؟ نعم نعم كيف؟ لأنه في الحرم، إذا كان في الحرم لا بد أن يحرم من الحرم ما يتجاوزه. نعم.
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويقصر الخطبة، لأن
قوله أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم، هذا لا شك أنه مناسب أن يذكر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة عظيمة بين فيها مقاصد عظيمة من الإسلام، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال اتقوا الله في النساء. وخطبة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معروفة مشهورة، تولاها بعض العلماء بالشرح، وآخر من علمته تولى ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، فله رسالة في شرح هذه الخطبة. نعم ايش هذا؟ ها؟ إيه وش معنى هذه؟ نعم.
ويقصر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج
قبلها.
ويستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما
ودفعهم أو دفعهم
يعلمهم دفعهم
لا ودفعهم في أول ما تزول الشمس في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس كذا عندكم ها طيب
يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهم ودفعهم في أول ما تزول الشمس ويكسر الخطبة لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة فقال ابن عمر صدق رواه البخاري ويأمر بالأذان فينزل وفيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين للخبر ومن لم يصل مع الإمام جمع في رحله لأنهما صلاة جمع فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة ثم يصير إلى موقف عرفة وأين وقف منها جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف رواه أبو داود وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر إلا بطن عنه
إلى بطن ها نعم
إلى ما يلي حوائط بني عامر إلى بطن عرنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة رواه ابن ماجه والأفضل الوقوف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولأنه أمكن له من الدعاء وقيل الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته ويحتمل أن يكون سواء حتى مع المنصوب
إيه هي منصوبة
بلى يا شيخ ويحتمل أن يكون سواء
والأرجح أن يقال يفعل ما هو أخشع لقلبه وأحضر وأجمع لدعائه لأنه لو ركب الآن واجتمع الناس كلهم على ظهر السيارة قد لا يتمكن الإنسان من الدعاء كما يريد لكن لو كان نازلا في الأرض وانفرد في مكان وحده أو مع رجل أو رجلين من أصحابه ودعا فهذا لا شك أنه أحضر لقلبه وأخشع فالأولى أن يقال يفعل ما هو أخشع لقلبه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فوقف راكبا لأنه يعلم الناس عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله نعم
شيخ ألا يعني نسخة إلا بطن عرنة ألا يؤيدها قول صاص المرفع عن بطن عرنة
نعم
لو قلنا بالاستثناء إلا بطن عرنة
هي محتملة فمن رأى أن بطن عرنة من عرفة قال إن هذا استثناء ومن لم يره منها قال إنه إلى بطن عرنة والمسألة فيها خلاف
فصل في الذكر والدعاء ويجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من يعتق من يعتق
لماذا رفعتها؟
هذا اللي عندي أنا موجود الآن
طيب وش وجهه؟
أي
ما من يوم أكثر نعم
هذه يعني أن تكون الماء هنا حجازية أو تميمية
والله هذا اللي تبي
ما هذا بشرة
لا أولا هي مرفوعة ولا مجرورة
أكثر؟
إيه نعم هي بالرفع.
الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
اي طيب وش تصور انت؟
التصور لا بد يكون له من علم يا شيخ اذا كان.
نعم ابراهيم يعني بالجر تجر بالفتحه نيابه عن الكسره. طيب اذا قلنا هكذا ما من يوم اكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفنا أين خبر المبتدا؟ طيب احذف من أكثر وش تكون أكثر؟ ها؟ إما مرفوع لكن على أنها إيش؟ ما هي خبر مبتدا؟ خبر مبتدا نعم ما هذه نافية ومن حر جر زائد والتقدير ما يوم أكثر كما تقول مثلا ما رجل أفضل من ما رجل أفضل من فلان ما يوم أكثر من كذا يعني قد يتبادر الإنسان أول ما يتبادر أن أكثر هذه صفة اليوم فتكون مجرورة وإن شئت أيضا رفعتها باعتبار محل يوم ولكن الواقع أن يوم مبتدأ لكنه دخل عليه حرف الجر الزائد وأما أكثر فهو خبر مبتدأ وهذه إذا أردت أن تستعين على مثل هذه المشكلات فحولها إلى مثال آخر يكون أوضح فأنت لو قلت ما رجل أفضل من فلان يتضح لك أن أفضل خبر مبتدا وهذه كذلك نعم
ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيدا من النار
من يعتق
نعم
من يعتق أنا عندي أن يعتق الله من أن هذا صحيح من أن صحيحة أو أن بدون من صحيحة أيضا لكن من يعتق لا ما تصح اللي عنده من يعتق يحط أن بين من ويعتق ويستقيم الكلام
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة
عبيدا ولا عبدا
عندي عبيدا
أين وأنتم كلكم
وفي صحيح مسلم
نعم إيش كيف عبدا
وفي صحيح مسلم عبدا
إيه نبه عليها
في الحاشية
طيب أنا عندي عبدا في الأصل لا اجعلوها نسخة عشان يعرف ان الله من الطابع عبيدا من الطابع الظاهر او من الناقل الاول
فانه لا يدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة لا إله إلا
دعاء أكثر
أكثر دعاء الأنبياء قبلي ودعائي
دعاء عشية ما بهو كلكم ما فيها واو عندكم إذن يرجع للأصل نعم يرجع للأصل البخرج إن شاء الله يعلمنا نعم
ويدعو بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر دعاء الأنبياء قبلي دعائي عشية عرفة لا إله إلا
الله دعائي
ودعائي
يعني.
أنا حذفت الواو
إلا إلا بس أنا ما عندي إذن يراجع الأصل أحسن يراجع الأصل
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه ويختار من الدعاء ما أمكنه
كيف وفي بصر نور موجودة يمكن الساقطة بعض النسخ بدعاء ابن عمر ابن عمر ها يزيدها
فصل في الوقوف بعرفة وقت ال...
نعم
نعم شيخ ما حيث الصلاة على الإمام في يوم عرفة في الحملات يصلون وفي بعض الناس يعني يتجشمون المشاقة ويذهبون يحتاجون إلى التفكير ثم المشي طويلا يعني الجلوس ثم الازدحام والمسجد ثم العودة أيضا طويلا يعني هل
والله الذي نرى أن الإنسان يصلي في المكان لأن الوصول إلى المسجد فيه صعوبة عظيمة وفيها أن بعض الناس ربما يضيع فكون يصلي مع في مكانه مع إخوان أحسن إذا كان قريبا من المسجد ولا يشق عليه فلا شك أن الصلاة في المسجد أفضل لأنه أكثر عددا نعم نعم لا الدعاء أفضل لا سيما في آخر النهار أفضل من أن يمر على الناس لكن إذا رأى أمرا منكرا لا بد من تغييره صار واجبا نعم
عفو الله عنكم شيخ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الرواتب في الحج هو مسافر طيب يعني هل تقولون بهذا لطلبة العلم أو يعني المسافرين مثلنا يترك الرواتب
أي نعم الرواتب ما في الا راتب الظهر والمغرب والعشاء العصر ليس له راتبه والفجر يسن الانسان ان يصلي ركعتين حتى وان كان مسافرا
اربعه
طيب. سبق لعله في السعي اظن
فصل فاذا فرض من ركعتين ذكر دعاء ابن عمر فيه
نعم
فصل في الوقوف بعرفة وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لما روى عروة بن مضرس ابن أوس بن لام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه حديث صحيح وقال أبو حفص العكبري أول وقته زوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد والأول
بعده
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعده والأول أولى للخبر ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقتا للوقوف بها كالذي بعده ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب
ومن حصل بعرفة في وقت الوقوف.
أما ما ذكره أبو حفص العكبري فهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه أن وقت الوقوف من زوال الشمس، وقالوا إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا مجمل بينه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكره من التعليل فهو تعليل عليل، وهو قوله ولأن ما قبل الوقوف ولأن ما بعد ولأن إيش ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة فكان وقت الوقوف كالذي بعد الزوال. فيقال هذا ليس بصحيح هذا القياس، لأن في أيام التشريق ما قبل زوال الشمس من أيام التشريق، ومع ذلك لا ترمى
بالتمرات. أيها الأخوة، في ختام هذه المادة
زوال
نسأل
الشمس.
الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.